بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث بإذن الله تعالى عن النزاهة وعن الطهارة وعن النظافة فيما يتعلق بنظافة الروح وبنظافة النفس وبنزاهتها. فالشريعة جاءت بالحث على التطهر ظاهرا وباطنا، ولذلك الله عز وجل قال: ويحب المتطهرين، ويقول جل وعلا: وثيابك فطهر. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأنها جاءت بالنظافة والنزاهة والطهارة من جميع الأمور المعنوية والحسية المادية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقول ابن رجب: من اتقى الأمور المشتبهة عليه التي لا تتبين له أحلال هي أو حرام، فإنه مستبرئ لدينه، بمعنى أنه طالب له البراءة والنزاهة مما يدنسه ويشينه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا دائما على هذا الأمر في حياته وواقعه وفي تعليمه وتربيته لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ذلك أنه كان يقطع كل ما يثير التهمة مثلا. ففي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان معتكفا في المسجد وأتته صفية أم المؤمنين تزوره، وقام ليرجعها إلى بيتها في الليل، حتى يعني إذا مرت حتى إذا بلغت باب المسجد، مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما مثل هذا الأمر. يعني هما يعتقدان بأنهما لو شك مجرد شك في النبي عليه الصلاة والسلام كفر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم أو من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ولذلك قال الماوردي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم، فكيف من تخالجت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون؟ فهل يعرى من في مواقف الريب من قادح محقق ولائم محقق ولائم مصدق؟ والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتغى النزاهة وربى أصحابه على مثل هذا الأمر. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحث أصحابه على النزاهة في المال. ولذلك في حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك يقول النووي: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه، وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين، أظهرهما أنه عائد على الآخذ، ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، والثاني أنه عائد إلى الدافع، ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحو مما لا تطيب معه نفس الدافع. والمقصود بأن هذا الحديث في حث على القناعة والنزاهة والرضا بما تيسر. الحديث له بقية، نرجئه إن شاء الله للقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: دخلت في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة، فيقول: كيف أقضي الركعات السابقة وكم جلوس؟ يقول: أجلس للتحيات.
الحمد لله. بالنسبة لمن دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، فإنه يجب عليه أن يتابعه في التشهد الأخير الذي للإمام، وهو سنة بالنسبة له لأجل المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. ثم إذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الثانية التي له، ويجلس للتشهد الأول، ثم إذا انتهى من التشهد الأول قام إلى الركعة الثالثة، ثم يجلس التشهد الأخير ويأتي به كاملا التحيات مع الصلاة الإبراهيمية ويسلم، ويكون بهذا قد أتى بالصلاة تامة، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا سلطان، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سلطان تفضلي.
الله يسلم. قلت لو سمحت، في واحد مريض وصلى بس الفجر، بس بقيت عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهو حين إن شاء الله استوى يعني زين، بس اليوم الثاني يعني كيف يعيد الصلاة هذه؟ هل هي عيدها في يعني مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر يعيدها يعني كم ركعتين ولا أربع ركعات، وصلاة العصر نفس الشيء، ولا يعني الصلوات اللي
فاتت. كيف يقضي الصلوات الفاتحة؟
أيوة يقضيها الصلوات اللي فاتت
إن شاء الله.
كيف يعيدها؟
السؤال الثاني، تفضل تفضل يا سلطان تفضل.
السؤال الثاني، لو مثلا واحد يصلي صلى المغرب، يعني مثلا صلاة الفجر نصليها قبل السنة، نصليها قبل، بس مثلا إذا سبحان الواحد غلط وصلى في المغرب صلىها قبل، بس نفس صلىها قبل بس مرة ثانية عاد الصلاة، يعني صلى الركعتين الأولى بعدين صلى بعدين ذكر أن الصلاة غلط يعني، فكمل الصلاة مرة ثانية، هل عليه شيء؟
كيف صلى المغرب؟
يعني صلى المغرب أول شيء الصلاة المفروضة سنة السنة
صلى
لا نسى، هو نسى يعني خربط بين الفجر والمغرب.
يعني بعد أذان المغرب صلى راتبة ركعتين، ثم صلى ثلاث ركعات المغرب،
بعدين رد مرة ثانية يعني يوم تذكر قال لا هاي الصلاة يعني تذكر صلاة، لا رد مرة ثانية عاد الصلاة،
عاد صلاة المغرب أو الراتبة،
عاد أول صلاة المغرب بعدين صلى السنة،
يعني صلى راتبة ثم صلى المغرب ثم عاد المغرب وعاد الراتبة.
أيوة عاد الراتبة
إن شاء الله. جزاك الله خير ام سلطان، تسمع ان شاء الله الاجابه، حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضل محمد.
السؤال الأول اللي هو كيف يجتهد الإنسان في إصلاح قلبه، والسؤال الثاني الله يسلمك بالنسبة ل إذا واحد اغتسل وغسل السنة ونسى أن يغسل قدميه في نهاية الغسل، يعني مرات تأخر غسل القدمين إلى النهاية، فإذا واحد نسى غسل القدمين يسوي في هالحالة سواء كان الفاصل بسيط يعني أو كبير أو طويل يعني. والسؤال الأخير إذا الأم دعت لولدها قالت له مثلا الله يوفقك في كرة القدم، هل هذا الدعاء يعني في محله أو صحيح أو جزاك الله
الله يبارك فيك محمد. تسمع شاء الله جاب حياك الله. براشد تفضل. أخ راشد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على كلامك الطيب.
الله يحفظك.
عندي سؤال، جزاك الله خير.
نعم.
في بعض المحلات والمقاهي يتوفر مشروب بمسمى الشامبانيا المعروف ولكن من غير كحول وبنفس شكل الزجاجة التي تحتوي على الكحول، حيث أنها توضع على الموائد في بعض المناسبات، فما الضابط الشرعي في شرائها وشربها وإهدائها؟
هذا مسكر أو
نعم
يعني هذا الشراب مسكر؟
حقيقة يعني حتى نراه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ناس تصورة على أساس أنه من غير كحول، ولكن هي نفس المسمى اللي هو المسكر
إن شاء الله.
نعم.
السؤال الثاني يا أخ راشد.
بس هذا السؤال، جزاك الله.
الله يبارك فيك، تسمع
بارك الله فيك.
حياك الله حياك الله. نعم كلام أخرى. مزايد تفضل.
السلام عليكم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بزايد تفضل.
جزاكم الله خير على المعلومات الطيبة.
وياك الله يحفظك بزايد.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأولي إذا أنا كنت أصلي وياه ناس من خلفي وبيصلون معي جماعة بدون ما ينبهوني ولا يحطون يدهم على كتفي يعني، وأنا أصلي وتفاجأت يوم صليت سلمت آخر ركعة هم مسلمين معي، هل صلاتي أنا باطل ولا في علي شيء كأني إمام وأنا ما أدري أنني إمام من الأساس
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، في بعض الأحيان مثل بعض الصلوات نصليها الجمع وقصر، يعني في شروط معينة، في يعني حالات معينة، ولا عادي مثل أنا مسافر صلاة القصر والجمع عادي، ولا لازم يعني في حالات يعني شرط معين فيها؟
إن شاء الله.
واضح سؤال الثاني؟
واضح إن شاء الله بزايد. الله يحفظك. اسمع إن شاء الله جاب حياك الله. نجيب فضل الشيخ على السلام. سلطان تقول شخص مريض صلى الفجر في وقتها لكن تقول أنه لم يستطع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الثاني، تعافى من المرض وأراد أن يقضي هذه الصلوات، كيف يقضيها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته أكثر من صلاة حتى جاء اليوم الثاني فإنه يقضيها مرتبة، بمعنى أنه صلى الفجر ثم أغمي عليه أو تعب مثلا فإنه ولم يستيقظ أو لم يخرج من الحالة التي هو فيها فإنه يبدأ بآخر صلاة تركها، فيبدأ كما يعني فهمت من السؤال صلى الفجر فيكون عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقضيها بمثل هذه الطريقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا تقول أنه يعني شخص صلى راتبة المغرب بعد أذان المغرب صلى نافلة ثم صلى صلاة المغرب، بعد ذلك تذكر أن الراتبة بعد المغرب فعاد المغرب مرة أخرى وصلى الراتبة مرة أخرى بعد المغرب.
الحمد لله. بالنسبة للمغرب سنة الراتبة بعدية وليست قبلية، وأما إعادتها لإعادة الأخت للصلاة صلاة المغرب فخطأ خطأ، لأن صلاة المغرب وقعت صحيحة، وليس من شرط صحة الفريضة هو أن تكون لا تتقدمها سنة مثلا سواء راتبة أو مطلقة، ولذلك أخطأت حينما أعادت الصلاة، فصلاتها الأولى وقعت صحيح، صلاتها الأولى وقعت صحيح. وأما إتيانها بالسنة الراتبة بعد ذلك، نعم هذا فعل صحيح، لأن بعد صلاة المغرب السنة الراتبة. عموما إعادتها للصلاة لا شيء، يعني إعادتها لصلاة المغرب إعادة في غير محله، ولذلك هذه تكون سنة وليست بفريضة.
ساك الله خير الشيخ محمد يقول: كيف يصلح المرء قلبه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لاعتناء المسلم بصلاح قلبه أمر واجب وفرض لازم، ذلك أن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء وعنه تصدر الأوامر، ولذلك قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيضا القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب محل نظر الرب. الأمر الآخر أن القلب قليل من يهتم به، وذلك لكونه يعني خفيا بين هذه الأضلاع، ولكون طبيعة الناس الاهتمام بالظاهر وترك الباطن، اهتمام بالمظهر وترك المخبر، الاهتمام بالقوالب وترك القلب، هذا هو الذي عليه أغلب الناس. أمر آخر مما يدفع إلى ضرورة الاهتمام بالقلب أن القلب يتقلب، ولذلك ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبه. جاء في الحديث أن القلب يتقلب، فلذلك مهم جدا. وأنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، وهو كيف يعتني بصلاح قلبه. وأعظم ما يجب على المسلم أن يعتني بقلبه الابتعاد عن الشرك والبدع، والابتعاد عن الخطايا والذنوب الكبائر والصغائر، هذا أمر غاية في الأهمية. وأخطر شيء حينما يقع الإنسان في الشرك وينجس قلبه به بالشرك بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل نعى على القاسية قلوبهم، وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله، قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم. والأمر الثاني أن الإنسان متى ما إن شعر بفتور فيجب عليه أن يعالج قلبه وأن يراجع نفسه وأن يبحث عن السبب الذي جعله في هذا الحال، يراجع ويعرف يبحث عن السبب حتى يترك هذا السبب ليعود قلبه صافيا. مسألة أخرى، أن لا بد أن يعلم كل مسلم أنه لن ينجو يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك، الخالي من البدعة، الخالي من المعصية، هو الذي ينجو يوم القيامة. صلى الله تعالى أن ينجينا وإياكم جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد أيضا يقول: شخص اغتسل ونسي أن يغسل قدميه في نهاية الغسل.
الحمد لله، ما دام أنه عمم بدنه بالماء فلا يحتاج إلى أن يغسل قدميه في آخر الغسل. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنحى وغسل قدميه حمله العلماء على تنظيفهما النظافة العادية وليست العبادية، بمعنى أنه كان الماء قديما يجتمع في المغتسل في المكان الذي يغتسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما هو الحال عندنا، الماء الآن يتسرب إلى مسارب يعني موضوعة قصدا لخروج الماء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام غسل قدميه من أثر الماء المتبقي والمشتمل على الأشنان والصابون والمنظفات. فلذلك لو أن الشخص اغتسل وعمم بدنه بالماء ولم يترك جزءا من بدنه فلا حاجة إلى أن يغسل قدميه بعد الغسل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم أن تدعو الأم لولدها في أن يوفق مثلا في كرة القدم؟
الحمد لله يجوز للوالدين أن يدعوا لأولادهم بالتوفيق في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يسأل يقول هناك يقول مشروب لكن يقول من غير كحول ويقول يحمل نفس اسم المشروب المسكر ونفس الشكل فيقول ما حكم هذا المشروب؟
الحمد لله طبعا الأصل في العين وفي المسمى وليس في الاسم من حيث الحلال ومن حيث الحرام. ولذلك لو أن شخصا أكل طعاما وهذا الطعام مباح لكن أطلق عليه اسم محرم في شريعتنا أو شرب شرابا مباح ليس فيه شيء من المسكرات لكن أطلق عليه اسم أمر محرم في شريعتنا من حيث الحل والحرمة يجوز من حيث الأصل يعني لأن هذا لا يغير من الحقيقة شيء. وجود الأسماء لا تغير من الحقائق شيء لكن من باب الترويج إذا كان يروج لهذا الشيء ويهون من مسألة المحرم فهذا قد يدخل في باب التعاون. ذلك الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلذلك ينصح هؤلاء القوم أو تنصح هذه الجهة بأن تغير هذا الاسم لأن يحمل اسم منكر. فإذا استجابوا استجابوا ما استجابوا أنا لا أرى التعاون معهم أو الشراء منهم لأن هذا يدخل في باب التعاون ويهون وقد يغتر بعض الناس فيذهب يشتري مثل هذا الذي يرى فيه بعض الفضلاء بعض الصالحين بعض الأشخاص المقتدى بهم يشترون وقد يشتري المحرم من غيرهم فهنا يكون هذا من باب منع الوسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر تفضل.
حياكم الله جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ عزيز جزاه الله خير.
نعم.
طال عمرك احنا ذهبنا المسجد للصلاة على الجنازة وقت صلاة الظهر وتأخرنا نحن عن الصلاة الظهر وصلنا المسجد والجماعة توهم بدوا في أول تكبيرة على صلاة الجنازة فنحن صلينا الظهر أول شيء وما لحقنا على الجنازة صراحة يعني صلينا صلاة الظهر بعدين طلعت الجنازة فقلنا بنوصل المقبرة وبنصليها في المقبرة فنفس الوقت ما ضيعنا المقبرة يعني ما أعرف وين المقبرة صراحة ففاتتنا صلاة الجنازة كلها فهل نحن صح اللي صلينا أول شيء الظهر ولا لازم نلتحق الجنازة بعدين نصلي الظهر
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بدر الله يحفظك ما شاء الله جاب حياك الله. قبل فضل الشيخ هناك سؤال من اللقاء السابق سأل فضل الشيخ عن المرأة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وماتت من شدة الفرح صحابية اسماء بنت الصلت.
الحمد لله بالنسبة هذه الصحابية التي ذكرها الأخ السائل أسماء بنت الصلت وقيل سنة بنت أسماء بن الصلت هذا ذكرها بعض من ترجم للصحابة لكن هذه القصة لا تصح فليس هناك من أمهات المؤمنين امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فماتت من شدة الفرح وليس هناك امرأة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فماتت قبل أن يدخل عليها أو يعقد عليها فماتت من شدة الفرح وكل حديث في هذا لا يصح ولذلك القصة لا تصح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو زايد يقول كنت أصلي ودخل مجموعة من الأشخاص يصلون معي جماعة تموا بي من غير يقول أن أنبه أن ينبهني أحدهم بعد السلام يقول انتبهت فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله الصلاة صحيحة ولله الحمد لأنه لا يشترط اتفاق نية الإمام ونية المأموم فإذا اقتدوا بك لا حاجته إلى أن تقلب نيتك إلى نية الإمام هذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم ولذلك الصلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال أيضا من أبو زايد يقول جمع الصلاة وقصرها هل فقط للمسافر، وهل هناك شروط أو حالات معينة، وهل يجوز لغير المسافر بضوابط معينة أن يجمع ويقصر الصلاة؟
الحمد لله. أولا عندنا ضابط مهم في هذا الباب، أن القصر لا يكون إلا في السفر، فأرجو من الأخ السائل أن يحفظ هذا الضابط، القصر لا يكون إلا في السفر، فلا تقصر الرباعية إلا في السفر. أما الجمع فيكون في السفر والحضر، الجمع بمعنى أنه يجوز أن يجمع في الحضر ولكن من دون قصر، لأني ذكرت أنا قبل قليل بأن القصر لا يكون إلا في السفر، والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فلذلك القصر يكون في السفر، وأما الجمع فيكون في السفر وفي الحضر. والجمع في السفر إذا احتاج، كأن يكون جد به السير مثلا، كان نازلا وفي الطريق ثم أراد يعني إكمال سفره، فإنه له إذا دخلت عليه الصلاة الأولى أن يقدم الثانية مع الأولى، أو أن يؤخر الثانية إلى مع يؤخر الأولى إلى الثانية، وهذا يكون في السفر الذي يشرع فيه القصر، لأن ليس كل سفر يشرع فيه القصر. جمهور العلماء يحددون بالمسافة، يقول 4 برد وهي ما تساوي 80 كيلو متر، والصحيح بأن كل ما أطلق عليه سفرا من حيث اللغة والعرفة هو سفر، حتى لو كان دون هذه المسافة. كذلك المدة، الجمهور يذهبون إلى أن المدة 4 أيام فأقل، بعض العلماء يذهب إلى 19 يوم، وبعضهم يذهب إلى أن كل ما يسمى سفرا والشخص لم يعزم إقامة فإنه له أن يترخص برخص سفر من الجمع والقصر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخ أحمد، يحفظك.
معك شيخ عزيز.
أهلا وسهلا، حياك الله. حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أمرك في عندي سؤالين. في سؤال أن اليوم صلاة المغرب، الله سلمك، توضيت حق الصلاة، قبل الصلاة أروح المسجد شرب شاي، يعني مش بطلع برا من البيت. هذه يمين صليت كبرت نسيت عن مطمط، يعني هل صلاتي في شيء يعني مضمضة، يعني مضمضة عن زي شرب شاي بس.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لل إذا واحد يقرأ مع وراء الخلف الأمام، يعني صلاة الجهرية، يعني بعدين يعني يقرأ وراء الأمام مشان يستمع للقراءة بعد الفاتحة، يعني في شيء؟ هاي سؤالي، الله خليك.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك. ما شاء الله، رد حياك الله. نجيب شيخ سؤال بدر، يقول أنه ذهب إلى المسجد صلاة الظهر ليصلي على جنازة، يقول وصلت متأخر، وصلت والإمام بدأ في صلاة الجنازة، فيقول بدأت مباشرة بصلاة الظهر ولم أصلي على الجنازة، بعد ذلك يقول ذهبت إلى المقبرة حتى أصلي على الجنازة، فيقول كأنه ضيع الطريق لم يصل إلى المقبرة، فيقول ما حكم الفعل الذي فعلته؟ هل الأولى كان أن أصلي على الجنازة ثم أصلي صلاة الظهر، أو أن فعلي هو الصحيح أني صليت يقول الظهر أولا؟
الحمد لله. طبعا الأصل أخي الفاضل، ما دام أن صلاة الظهر قد فاتتك وصلاة الجنازة قائمة، فإنك تقدم صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها ما تدرك، وصلاة الظهر تدرك لأنك في الوقت، وربما تحصل على جماعة أخرى، فتقدم الحاضرة اللي هي صلاة الجنازة لأنها تفوت، وتبدأ بعد ذلك بصلاة الظهر. ولاحظت كيف أن الأمر اختلط عليك وحصلت تعبا، ضيعت الطريق وشيء من هذا القبيل، مستقبلا إذا وافقك مثل هذا الأمر فتقدم صلاة الجنازة وبعدين تصلي صلاة الظهر.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ أحمد يقول أنه شرب الشاي وذهب يصلي المغرب لكن لم يتمضمض.
الحمد لله، لا حرج عليك في ذلك، وصلاتك صحيحة، ووجود أثر الطعام والشراب في الفم لا يضر، لكن ورد أن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرب لبنا فليتمضمض، لأن له دسم، له دسم، من السنة أن يتمضمض شرب اللبن، وما في حكم اللبن من الأشربة والأطعمة التي لها دسم. ولو لم يعني لو شخص مثلا شرب اللبن وما تمضمض وضوءه الصحيح وصلاته الصحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية؟
الحمد لله الراجح من قول أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الجهرية بعدما ينتهي من الفاتحة، يعني إذا شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة إن لم يترك الإمام مجالا له في القراءة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا خميس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خميس، تفضل.
الله خير يا شيخ.
حياك الله، يباركك فضلك. جزاك الله خير.
شيخنا عندنا مصلى في الدوام، دخلت المصلى ولقيت جماعة قائمة تصلي، وعرف إن في ناس بعد بيو يعني رايحين يتوضوا وبيون، هل أنتظر باقي ركعة على الجماعة اللي قائمة تصلي؟ هل أنتظر الباقي لين ما يون ولا أدخل في الجماعة الأفضل؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
الله يبارك فيك يا خميس، تسمع شاء الله الجواب. حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال الخميس. يقول أنه في مصلى العمل دخل وجد جماعة تصلي في الركعة الأخيرة، هل الأفضل يقول أن أدخل معهم أو أنتظر جماعة أخرى يقول يتوضؤون أنتظرهم أدخل معهم من بداية الصلاة؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة لأهل العلم كلام فيها، منهم من يرى بأنه يلحق الجماعة الأولى ويدخل معهم لأن هي الأصل، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا غلب على ظنه أو تحقق وجود أشخاص لم يصلوا مثل ما ذكر في السؤال بأنه يتوضعون، فلعله ينتظر يكون أولى حتى يدرك أجر الجماعة كاملة فيصلي معهم بعد ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز له الميت تقبيله قبل غسله، وهل يجب تطيب كفن المرأة كاملا؟
الحمد لله، بالنسبة لتقبيل الميت مشروع، فيجوز للحي أن يقبل الميت، وقد قبل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، ولذلك نص الفقهاء على جواز تقبيل الحي للميت، وبشرط إذا كان محرما للمرأة أو تكون ممن تحرم عليه، إذا كانت تقبل الرجل يعني كأن يكون تقبل أباها وأخاها مثلا أو ابنها مثلا أو زوجها والزوج كذلك. أما مسألة التطيب كفن المرأة فلا حرج في ذلك، لأن المرأة ممنوعة من التطيب في حال الحياة، وهي الآن في دار التكليف، عفوا في دار الجزاء، وانتقلت من دار التكليف، فلو طيب كفنها لا حرج في ذلك، ويوضع الطيب في يعني في جسدها مثلا، وكذلك يرش على كفنها من الطيب، هذا كله مما لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنه مسافر إلى المملكة العربية السعودية لحضور مناسبة لمدة 4 أيام، ثم يقول الرجوع، هل أستطيع أن أجمع وأقصر الصلوات الرباعية هناك أم أجمع فقط من غير قصر؟
الحمد لله أخي الفاضل، أنت مسافر يعني، ولذلك تركز على القصر لا على الجمع، فأنت ذاهب في مناسبة لك أن تقصر الرباعية، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الجمع إذا احتجت إلى الجمع. فلاحظت من سؤال الأخ أنه مركز على الجمع أكثر من القصر، لا أنت مسافر تقصر، هذا إذا صليت لوحدك أو صليت خلف مسافرين، أما إذا صليت مع إمام المسجد أو صليت مع من يصلي في هذه المناسبة وهو مقيم، فإنه يجب عليك أن تتم الصلاة، تصلي الصلاة تامة غير مقصورة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل. نعم تفضل، تفضل أبو هزات على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزات.
الله يحييك ونحيي الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، الله يبارك فيكم. أنا عندي سؤال الله يحفظك للشيخ.
نعم.
بالنسبة لصلاة القيام، يعني يشرع فيها الجهر ولا يصليها إذا الواحد بنفسه يعني سرية؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
هذا سؤال للشيخ الله يحفظك.
جزاك الله خير بهزاتس، ما شاء الله رد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بهزاء، يقول صلاة قيام الليل هل تكون جهرا أو سرا للمنفرد؟
الحمد لله، صلاة الليل تكون جهرا، صلاة الليل تكون جهرا بشرط ألا يجهر الجهر الذي يوقظ النائم مثلا، ولكن إذا كان لوحده يجهر جهرا بحيث يرفع صوت، بحيث يرفع صوته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان بحضور نيام فيقرأ بالقدر الذي لا يعني يستيقظ النائم من هذا الصوت، هذا الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث الاعتدال في رفع الصوت.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، نفس السؤال فضل الشيخ الذي ذكر أنه سيسافر إلى السعودية لحضور مناسبة، يقول إذا كان المسجد قريب من الفندق هل الأفضل أن أصلي في المسجد أو أن أصلي وأخذ بالرخصة؟
الحمد لله، الأصل أنك تصلي في المسجد، بل أوجب هذا العلماء، قالوا إذا دخل البلد، إذا دخل المسافر البلد وسكن قريبا من المسجد أو كان المسجد قريب منه مثلا فإنه يشهد صلاة الجماعة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول إذا دخلت المسجد رأيت جماعة يصلون المغرب ويقول لحقت دركت، يقول على الركعة الأخيرة، ويقول أنا قد فاتتني صلاة العشاء، كيف أصلي باقي الركعات لصلاة العشاء؟
الحمد لله، يعني السائل يقول فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة العشاء.
فضل الشيخ يعني هو يريد أن يصلي العشاء،
أي؟
يقول رأيت جماعة يصلون المغرب ودخلت معهم في الركعة الأخيرة، وهو يريد العشاء.
يريد العشاء. طيب، إذن الآن الأخ السائل يقول أنا أريد أن أصلي العشاء فوجدت جماعة يصلون المغرب، إذن تدخل معهم صلاة المغرب حتى لو كنت لو كانوا في الركعة الأخيرة، وإذا قمت إلى الركعة الثانية بعدما يسلم الإمام تجلس للتشهد الأول، لأن جلوسك للتشهد مع الإمام هذا سنة متابعة للإمام، فأنت إلى الآن ما أتيت بالتشهد الأول الذي هو واجب في الراجح من قول أهل العلم، هذا تأتي به بعدما تقوم في تأتي بالركعة الأولى وبعدين تكمل صلاتك وتأتي بالتشهد الأخير.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول كنت مسافر ويقول صليت خلف شخص قصر العشاء لكن يقول لم يجهر في الصلاة، يقول ما حكم الصلاة وما كان علينا أن نفعل نحن المأمومين؟
الحمد لله، أول من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الجهر سنة وليس بفريضة. الأمر الثاني، كان المشروع في حقكم أن تسبحوا في هذا الإمام، تقول سبحان الله سبحان الله مثلا، تنبهونه على سنية الجهر، لكن عموما الصلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول هل يجوز التيمم في البرد الشديد مع وجود الماء البارد فقط؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لمن كان في جو بارد ولم يستطع استعمال الماء بسبب برودة الجو ويخشى على نفسه المرض وليس عنده ما يسخن به الماء وخشي فوات خروج الوقت، يتيمم. وقد دل على هذا حديث عمرو بن العاص حينما أجنب في غزوة ذات السلاسل. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يسخن الماء أو ينتظر قليلا حتى يسخن الماء لأنه مثلا كان السخان طافيا، فإنه يجب عليه أن ينتظر ويسخن الماء ويستعمله ولا يلجأ إلى التيمم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول ما هي السنة عند الأذكار والتسبيح، هل يسمع نفسه أم يكفي أن يحرك لسانه؟
الحمد لله، الأصل أخواني وأخواتي في قراءة القرآن وفي الأذكار أن يسمع الإنسان نفسه، بل حتى ذكر بعض العلماء الجهر في الأذكار خاصة بعد الصلوات، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بهذه الأذكار ويرفع صوته عاليا بها صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يخفض صوته لاعتبارات، منها وجود نيام مثلا، ومنها وجود مثلا يكون يعني في مكان قد يستغرب من هذا وربما يترتب عليه مفسدة وشيء من هذا القبيل. هذا هو الأصل، الإنسان يجهر بالقراءة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما أذهب لقضاء حاجتي يقول ينزل المني، فهل علي غسل؟
الحمد لله، بالنسبة للسائل يظهر والله أعلم أنه التبس عليه واختلط عليه هذا الذي نزل منه، فالمني هو الذي منه الولد، المني هو الذي منه الولد، وهذا من شرط وجوب الغسل أن يخرج دفقا بلذة، أن يخرج دفقا بلذة. أما ما ذكره الأخ السائل فالذي يظهر أنه مذي وليس بمني، المذي هذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، أما المني فيوجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة. ولذلك أخ الفاضل لا بد من التمييز، فإذا كان مذيا فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكر ويتوضأ.
ذكر الخير فضيلة الشيخ يقول حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يقول هل المقصود هنا الصلاة في المسجد أم الصلاة بشكل عام؟
الحمد لله، هذا الحديث ساقه العلماء في وجوب صلاة الجماعة، وليس المقصود في الصلاة في البيت، لا، وإنما في صلاة الجماعة. من سمع النداء يعني المؤذن فلم يجب، ما أجاب يعني ذهب إلى صلاة إلى المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لا صلاة له كاملة، ولذلك هذا لا ينطبق على من يصلي في البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم يقول من يترك الصلاة أحيانا ويقول إذا كنت أعلم وأعرف شخص يصلي في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، يقول هل هذا الشخص يقول يعتبر مسلم أو كافر، ويقول كيف أنصحه؟
الحمد لله، طبعا الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يفرط في هذا الصلاة ولا أن يتكاسل عنها ولا أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، بل يجب عليه أن يواظب على الصلوات، لأن هذه من أعظم الفرائض بعد التوحيد. وبالنسبة لك أخي الفاضل عليك بتذكيره وبتلاوة الآيات المرهبة في قضية ترك الصلاة، والتي تبين مصير تارك الصلاة، والأحاديث كذلك العظيمة في هذا، تقرأ مثلا في يعني رياض الصالحين، وكذلك تقرأ في الترغيب والترهيب الحديث المنذري، طبعا تقرأ في الترغيب والترهيب المنذري، تقرأ الحديث المرهبة من ترك الصلاة تتلوها عليه، لعله ينزجر ولعله ينتبه، قد يكون في غفلة، ولا تشغل بالك في قضية أنه هل هو كافر أو غير كافر، هل هو مسلم أو غيره، لا تشغل بالك، هو مسلم من أهل القبلة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت الآن مهمتك دعوته إلى الصلاة، وأيضا أن تذكر له كيفية المواظبة على هذه الصلاة، تعطيه، لا تقول له فقط لا تترك الصلاة واظب على الصلاة، قل له ما الذي يعني جعلك مثلا تتساهل في الصلاة، وتذكر له الحلول. هذا هو الفقه وهذه الحكمة. بارك الله فيك وصلى تعالى أن يجري الخير على يديك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل استعمال السواك سنة يؤجر عليها المسلم في جميع الأوقات، أو أنه سنة فقط ومستحب ويؤجر عليها في الأوقات الذي ورد أنه يستحب فيها استعمال السواك؟
الحمد لله، السواك سنة يؤجر عليها الإنسان في كل الأحوال، ولكن تتأكد سنية السواك في مواطن وفي أحوال. أولا عند دخول البيت، وثانيا عند الوضوء، وثالثا عند الصلاة، ورابعا عند القيام من الليل، وخامسا عند تغير رائحة الفم. هذه الخمسة هي اللي يتأكد فيها السواك. أما لو استاك الشخص في كل وقت فإنه مأجور على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة نفس السالفة الشيخ بالنسبة للسواك، يقول هل يستحضر يقول نية أنه مستحب وأنه سنة، أو إذا استاك مثلا لتنظف للتنظف تنظيف الأسنان مثلا هل يؤجر على ذلك؟
الحمد لله نعم يؤجر، لأنه أصلا السواك للتنظف، السواك إنما شرع لتنظيف الفم والأسنان واللثة، وهذا هو الأصل، فهو ينوي التنظف بهذا تقربا إلى الله عز وجل، تطهيرا لفمه لأنه يتلو القرآن ويذكر الله ويدعو، فلذلك المسلم مطالب بأن يكون نظيفا، فيكفي استعمال السواك حتى ولو كان بغرض التنظف ليؤجر عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول صليت خلف إمام يسرع يقول في الصلاة في الركعة الأخيرة، يقول لم أستطع قراءة الفاتحة كاملة، فيقول ركعت وأنا قرأت نصف الفاتحة فقط.
الحمد لله فعلت الصحيح، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا ركع يجب عليك أن تركع حتى ولو لم تكمل الفاتحة، وتحسب لك ركعة ولله الحمد والمن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.